بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 21.
باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي لأجل الاستسقاء، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي أن الصلاة أنواع، منها صلاة الاستسقاء. فالإضافة هنا يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، ويحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع، منها صلاة فريضة، ومنها صلاة تطوع، ومنها صلاة استسقاء، ومنها صلاة عيد، ومنها صلاة كسوف، ومنها صلاة استسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، سواء كان هذا الطلب من الله عز وجل أم من مخلوق. الاستسقاء طلب السقيا، سواء كان هذا الطلب من الله أم من مخلوق، كما لو قلت لشخص أسقني ماء. والمراد بالاستسقاء هنا سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التبرر بفقده، سؤال الله إنزال المطر عند التبرر بفقده. واعلم أن الاستسقاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس، بمعنى أن كل واحد من الناس يسأل الله عز وجل إنزال الغيث والمطر، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بلا صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا. النوع الثاني من أنواع الاستسقاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الخطيب يوم الجمعة، بمعنى أن أحدا من أفراد الناس يسأل الخطيب، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. وسيأتي هذا الحديث والكلام عليه إن شاء الله في هذا الباب. النوع الثالث سؤال الخطيب حال الخطبة، يعني دعاء الخطيب حال الخطبة في صلاة الاستسقاء، دعاء الخطيب حال الخطبة في صلاة الاستسقاء، وهذا النوع هو المراد بالباب، والمراد بهذا الباب. إذن صلاة الاستسقاء ثلاثة أنواع: السؤال من كل أحد يسأل الله عز وجل إنزال الغيث، سواء كان في صلاة في الركوع أو في الجلوس بين السجدتين أو في آخر الصلاة أو في غير الصلاة. الثاني سؤال الخطيب يوم الجمعة، والثالث سؤال الخطيب في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مشروعة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر أي امتنع، لكن لا بد أن يكون امتناعه في وقت نزوله، لابد أن يكون امتناعه في وقت نزوله. أما لو امتنع في غير أوانه فإن صلاة الاستسقاء لا تشرع. فمثلا في وقتنا الحاضر وقت الصيف لو امتنع المطر هل نقول تشرع صلاة الاستسقاء؟ لا تشرع. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها حينما شك الناس القحط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان نزوله، واستئخار المطر عن إبان نزوله. وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء إنما تشرع عند تأخر المطر في ماذا؟ في وقت نزوله. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بيته إلى المصلى، والمراد بالمصلى مصلى العيد، وذلك لأن الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيها أو المصليات ثلاثة. المصليات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة: أولا مسجده عليه الصلاة والسلام، وثانيا مصلى العيد، والثالث مصلى الجنائز. مصلى الجنائز الأماكن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها بأصحابه جماعة ثلاثة: إما في مسجده، وإما في مصلى الجنائز، وإما في مصلى العيد. فأحيانا يرد في المصلى قد يراد به المسجد المعهود المعروف، وقد يراد به مصلى الجنائز، وقد يراد به مصلى العيد. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم استسقي، وقد ذكروا أن ذلك كان وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في السنة السادسة من الهجرة. قال يستسقي يعني يطلب السقيا من الله عز وجل، فتوجه إلى القبلة يعني استقبلها، توجه إلى القبلة يدعو يعني يسأل الله عز وجل إزالة المطر، والجملة في موضع نصب على الحال، يعني فتوجه إلى القبلة والحال أنه يدعو. قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين. حول بمعنى قلب، وقالوا رداءه، الرداء ما يلبس على أعلى البدن، هنا إزار ورداء، فالإزار يلبس أسفل البدن والرداء يلبس أعلى البدن. قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. طيب هذا الحديث واضح من حيث المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي، فحينما خرج توجه إلى القبلة ودعا وحول رداءه ثم صلى ركعتين. واضح؟ نعم. وفي هذا الحديث يعني فيه مسألة، وهي أن ظاهره تقديم الخطبة على الصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها، وسببها ماذا؟ قحوط المطر وتأخره عن إبان نزوله. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجماعة لصلاة الاستسقاء، مشروعية الجماعة لصلاة الاستسقاء. من أين تؤخذ؟
جهر فيه
جهر. نعم جهر، ولا يكون جهر إلا إذا كان جماعة. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على أن المشروع أن تكون صلاة الاستسقاء في المصلى، المشروع أن تكون صلاة الاستسقاء في المصلى، لقوله خرج وفي لفظ ماذا؟ أتى المصلى. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أنه لا يشرع النداء لصلاة الاستسقاء، أنه لا يشرع النداء لصلاة الاستسقاء لأنه لم يرد. وقياسها على الكسوف قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن الكسوف يأتي بغتة، بخلاف الاستسقاء فإن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أنه لا يشرع صيام ذلك اليوم، أنه لا يشرع صيام ذلك اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يأمر به أصحابه. لكن لو اختار ولي الأمر يوما يصادف صيام الناس، كما لو اختار يوم الاثنين أو يوم الخميس، فلا بأس بذلك، لكن أن يصوم لأجل هذه الصلاة فهذا لم يرد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشرع إخراج البهائم، وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، خلافا لما قاله بعض أهل العلم رحمه الله إنه يشرع أن تخرج البهائم، وأخذوا ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ولولا البهائم لم تمطروا، ولأن البهائم ونحوها من الصبيان ليس عليها ذنوب أو تكليف، ولكن يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا استفاد من هذا الحديث مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء لقوله جهر فيهما بالقراءة، وفيه أيضا دليل على أنها ركعتان ركعتان قال أهل العلم، وصفتها كصفة صلاة العيد، صفتها كصفة صلاة العيد، إلا أن بينها وبين صلاة العيد فروقا، صلاة الاستسقاء وصلاة العيد متشابهة في الأحكام إلا أن بينهما فروقا. نذكرها أو ما حاجة؟ طيب نذكرها. من هذه الفروق أن صلاة العيد فرض والاستسقاء سنة، ومنها أيضا أن الاستسقاء ليس له وقت معين، الاستسقاء ليس له وقت معين، فيجوز ولو ليلا، يجوز الاستسقاء ولو ليلا بخلاف صلاة العيد. ومن الفروق أيضا أنها لا تفعل في أوقات النهي، وأما العيد فقد جوز بعض أهل العلم أن تفعل وقت النهي، بعض فقهاء الشافعية أجازوا أن تفعل بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد الرمح، قالوا تجوز. ومن الفروق أيضا أن الاستسقاء لها خطبة واحدة، والعيدان أو صلاة العيد لها خطبتان على المشهور عند أكثر أهل العلم. ومن الفروق أيضا أن الخطبة في الاستسقاء تجوز قبل الصلاة وبعدها، وأما في العيد فهي بعد الصلاة. ومن أيضا الفروق أنه يسن التجمل للعيد ولا يسن للاستسقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا. ومنها أيضا أنه تسن مخالفة الطريق يوم العيد ولا يشرع ذلك لماذا؟ للاستسقاء. ومنها أيضا أنه يشرع الاغتسال لصلاة العيد ولا يشرع الاغتسال لصلاة الاستسقاء. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث مشروعية قلب الرداء، مشروعية قلب الرداء لقوله وحول رداءه، وحول رداءه. وهذا القلب أو هذا التحويل له ثلاث فوائد، هذا التحويل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التفاؤل على الله عز وجل أن يحول الحال من الشدة إلى الرخاء. والفائدة الثانية الإشارة إلى التزام العبد بأنه سيقلب حاله من المعصية إلى الطاعة، ومن الإهمال إلى الجد والنشاط، فيغير لباسه الباطن بلزوم تقوى الله عز وجل بدلا من أن يلوثه بالمعاصي. إذن في إشارة إلى التزام العبد بقلب حاله، فكما أنه قلب رداءه وهو اللباس الظاهر فيقلب حاله وهو اللباس الباطن. وفيه أيضا فائدة ثالثة بالنسبة لنا، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسائل تتعلق بقلب الرداء. أولا المسألة الأولى، ما صفة قلب الرداء؟ ما صفته؟ نقول صفة ذلك أن يجعل أيمنه أيسره، أن يجعل أيمنه أيسره كذا، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم التحويل، تحويل الرداء يكون بتنكيسه بأن يجعل أعلاه أسفله، ويزيد على ذلك أيضا بأن يجعل أيمنه أيسره، بأن يجعل أيمنه أيسره. واضح هذه الصفة؟ قلب الرداء قالوا قلبه تنكيسه بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ويزيد على ذلك بأن يجعل أيمنه أيسره. ولتتصور في العباءة ونحوها، يأتي يقلبها، يعني أسفلها يجعله أعلاها، ويقلب أيضا يجعل الأيمن الأيسر، يجعل الأيمن الأيسر. ولكن هذا فيه نظر، أولا لأن الحديث الوارد في هذه الصفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحته في سنده نظر، وثانيا أيضا أن هذه الصفة لا تتأتى في كل لباس، بل ربما كان فعله من لباس الشهرة، لباس الشهرة. طيب، يقول يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. التحويل ظاهره أنه قبل الدعاء أو بعده؟ يدعو وحول رداءه، يعني بعد الدعاء، التحويل بعد الدعاء. وفي حديث في بعض الأحاديث أنه حول رداءه ثم دعا، حول رداءه ثم دعا. فلا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا مختلفة، فيها في بعضها أنه دعا ثم حول، وفي بعضها أنه حول رداءه ثم دعا. ولكن الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، لكن الأرجح الأقرب هو تقديم الدعاء على التحويل تفاؤلا، تفاؤلا على الله عز وجل. طيب، المسألة الثالثة، هل تحويل الرداء خاص بالإمام أو هو عام لجميع المأمومين والحاضرين؟ هل التحويل خاص بالإمام أو أنه عام لجميع المأمومين والحاضرين؟ هذا فيه خلاف، فقال بعض أهل العلم إن التحويل عام للإمام وللمأموم، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، على أن تحويل الرداء ليس خاصا بالإمام وإنما يشمل الإمام ومن معه. واحتجوا لذلك بأن في حديث عبد الله بن زيد في بعض رواياته ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فحول الناس أرديتهم، وهذا صريح في أن التحويل ليس خاصا. وأيضا لأن المأمومين شاركوا الإمام في الدعاء وفي رفع الأيدي فليشاركوه أيضا في قلب الرداء. وأيضا أن الأصل أن ما ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في حق غيره، فلا يقال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل التأسي. وأيضا أن الحكمة من القلب كما هي موجودة في الإمام موجودة في المأمومين. الحكمة هي التفاؤل وأن الإنسان يقلب حاله، فإذا كانت الحكمة، إذا كانت هذه الحكمة فوجودها في المأموم فهي كما أنها موجودة في الإمام موجودة في المأموم، بل قد يقال إن المأموم مطالب بها أكثر من الإمام، لأن الغالب أن الأئمة أنهم أصلح من عموم الناس، لأن الإمامة إنما يختار لها من ذوي التقى والصلاح. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن التحويل خاص بالإمام فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واحتجوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر الناس بقلب أرديتهم، لم يقل اقلبوا أرديتكم. وأيضا قالوا إن الاستسقاء دعاء فلا يستحب فيه تحويل الرداء كبقية الأدعية، ولكن القول الأول هو الأرجح لدلالة السنة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قلب رداءه كما في المسند من حديث عبد الله بن زيد وغيره قال فحول رداءه وحول الناس أرديتهم. المسألة الرابعة، هل يشرع تحويل الرداء للنساء أو لا؟ يعني هل يشرع للنساء إذا حضرن أن يحولن أرديتهن أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه يشرع، ولأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشرع، لا يشرع للنساء أن يحولن أرديتهن. إذن من العلماء من قال إنه مشروع، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، ولأنه أيضا في حديث عبد الله بن زيد وحول الناس أرديتهم، وهذا يشمل الرجال والنساء. ومن أهل العلم من قال إنهن لا يقلبن ولا يحولن، لأن المرأة ربما إذا قلبت رداءها ربما ينكشف منها شيء، ولكن التحقيق في هذا التفصيل، وهو أن يقال إذا كانت النساء في مكان خاص، إذا كانت النساء تصلي في مكان خاص بحيث لا يحصل من قلبهن لأرديتهن انكشاف للعورة أو ما أشبه ذلك، فإنه يشرع في حقهن. وأما إذا كنا في المصلى المكشوف، مصلى العيد الذي يكون في الصحراء وكان مكشوفا، فلا تقلب، يعني فلا يشرع في حقها أن تحول الرداء أو أن تقلب الرداء، لأن قلبها للعباءة قد يكون فيه فتنة. وعلى هذا فيفرق في النساء، بينما إذا كنا في مكان منعزلات، في مكان خاص ومنعزلات، فلا بأس، بل يسن في حقهن أن يقلبن أرديتهن. وأما إذا كان المصلى مكشوفا وهن قرب الرجال فلا يشرع، لأنه قد يحدث من ماذا؟ يحدث من قلبهن للرداء أو العباءة، قد يحدث فتنة. طيب، هذا الراجح. طيب، هل يشرع، مسألة الخامسة، هل يشرع قلب الغترة والشماغ ونحوها؟ الجواب لا، لا يشرع، لأن الغترة والشماغ بمنزلة العمامة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قلب عمامته أو أمر بقلبها. واضح؟ طيب، المسألة السادسة، هل يشرع أن يلبس شيئا ليقلبه؟ يعني ليس من عادته أن يلبس العباءة، ولكن لبسها ليقلبها. إنسان يعني ليس من عادته أن يلبس العباءة مشلح أو البشت، فلبس مشلحا أو بشتا أو عباءة أو فروة، لماذا؟ قال لأجل أن أقلب. إذا قال الإمام أقلبوا أرديتكم وإذا معي ما أقلبه، نقول لا يشرع، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، لم يأمر به. يعني معلوم من الصحابة أن منهم من يلبس الرداء ومنهم من يلبس القمص، قميص لا يقلب، ومع ذلك لم يأمر. طيب، بقي مسألة، وهي خروج بعض الناس يخرج إلى المصلى قالبا مشلحه أو رداءه، حتى إذا قال الإمام اقلبوا وإذا مشلحه قد اعتدل، نقول هذا غير مشروع. أولا أنه ينافي حكمة القلب، وثانيا أنه حيلة. طيب، بقينا مسألة، وهي في حديث عبد الله بن زيد، ظاهره بل قد يكون كالصريح، أن الخطبة قبل الصلاة، وهذه مسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله. طيب، هل الخطبة في صلاة الاستسقاء تكون قبل الصلاة أم أنها بعدها؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن الخطبة مقدمة على الصلاة، واستدلوا بحديث عائشة وبحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم صلى. والقول الثاني أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وأن المشروع أن يصلي ثم يخطب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا مذهب الشافعي، على أن الصلاة مقدمة على الخطبة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب، ولكن هذا الحديث في إسناده مقال. وأيضا قالوا قياسا على صلاة العيدين، فالصلاة في العيد مقدمة على الخطبة. والقول الثالث في هذه المسألة أن الإمام مخير في صلاة الاستسقاء، إن شاء قدم الصلاة على الخطبة، وإن شاء قدم الخطبة على الصلاة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها جماعة منهم المجد صاحب المنتقى، قالوا لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عنه أنه خطب ثم صلى، وورد عنه أنه صلى ثم خطب، وعليه فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والحاصل أن القول الراجح في مسألة تقديم الخطبة على الصلاة أو الصلاة على الخطبة، القول الراجح أن الكل جائز، بل يشرع أحيانا أن يخطب ثم يصلي، وأحيانا يصلي ثم يخطب، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب الجبال الصغار.
طيب. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب إلى آخره. قوله أن رجلا أي أعرابيا، كما في بعض الروايات عند النساء وغيره أن أعرابيا، وهنا قال أنس أن رجلا ولم يسمه أو لم يعينه، وهذا يحتمل أن أنس رضي الله عنه يجهله، يعني أنه مجهول، مجهول العين بالنسبة لأنس، أو أنه علمه ثم نسيه، أو أنه رأى أنه لا فائدة من تعيينه وذكره. واضح أو لا؟ أنس رضي الله عنه قال أن رجلا، لم يقل أن فلان ابن فلان. لماذا؟ احتمال أنه لا يعلم عينه، والاحتمال أنه علم عينه ثم نسيه، واحتمال ثالث أن يكون أنس رضي الله عنه ترك تعيينه، ترك التعيين مع علمه، لأنه لا فائدة من ذكره بعينه، لأن العبرة بالحكم والقضية، إذ أن الحكم لا يختلف سواء كان فلان ابن فلان أم فلان ابن فلان. يقول: أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء، القضاء هنا ليس بمعنى الحكم والمجازات، وإنما القضاء من المقاضاة، لأن دار القضاء هذه الدار ليست دارا اتخذت للحكم والفصل بين الخصوم، وإنما هي دار كانت لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولكنها بيعت في عهد معاوية رضي الله عنه في قضاء دين كان عليه، فكانوا يسمونها في أول الأمر دار قضاء الدين، دار قضاء الدين، ثم اقتصروا واختصروا وقالوا دار القضاء، دار القضاء. إذن هذه دار القضاء قد يعني يتوهم واهم لأول وهلة أن المراد أنها دار أعدت للقضاء والحكم بين الناس، وليس الأمر كذلك، بل هي دار القضاء من قضاء الدين، يعني من المقاضاة. وقوله من نحو دار القضاء، إنما ذكر الراوي هذا إشارة إلى ضبطه للقضية، يعني ضبطه للقضية، وإلا لو لم يقل من نحو دار القضاء لم يتغير شيء. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الجملة في موضع نصب على الحال، يعني والحال أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب. طيب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبله أي صار مقابلا له ومواجها له. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال، هلكت أي تلفت، والمراد بالأموال هنا المواشي، كما في بعض الروايات الصحيحين هلكت البهائم، في بعض الروايات هلكت البهائم. ويحتمل أن الأمر أعم، وأن المراد بالأموال ما يتوقف بقاؤها على المطر، ما يتوقف بقاؤها على المطر كالمواشي والزروع. نعم. وقوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، السبل أي الطرق، أي توقف السير في الطرق لقلة الإبل وضعفها، لقلة الإبل ولضعفها. وسبب توقفها وانقطاعها إما لجدب الأرض، أن الأرض مجدبة فلا تجد المواشي ما تأكله في أثناء سيرها فتتوقف، أو لقلة المياه، أو لقلة المياه التي يعتاد المسافرون أن يردوها، أو لاشتغال الناس بشدة القحط، اشتغال الناس بشدة القحط في الضرب في الأرض. يقول فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله، ادعوا بمعنى اسأل، ادعوا الله أي اسأله. وقوله يغيثنا، يغيثنا فيها روايات، يغيثنا يغيثنا أي يغيثنا، أي يغيثنا. أعيد أقول قوله فادعوا الله يغيثنا، يغيثنا بالرفع هنا على الاستئناف، أي ادعوا الله فهو يغيثنا، فهو يغيثنا. وفي رواية بالجزم تكون جوابا للطلب، فادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يعني يستجب لنا. وفي رواية أي يغيثنا، أي يغيثنا، فيكون منصوبا بأن. وقوله يغيثنا، الغيث ما يحصل به زوال الشدة، فمعنى يغيثنا أي يزيل، أي يزيل الشدة عنا بإنزال المطر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال، وفي رواية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، ثم قال اللهم أغثنا. اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء، يا الله أصلها، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، ولا قزعة، وما بيننا وبين السنع إلى آخره. قول فلا والله هذا قسم من أنس رضي الله عنه، يقول فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. وقول من سحاب، من هنا إيش؟ زائدة، زائدة للتوكيد. والسحاب هو الغيم المجتمع الواسع. وقوله قزعة، القزعة هي القطعة من الغيم. وما بيننا وبين سلع، سلع، سلع جبل في جنوب المدينة، بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ميل. كانت السحب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تأتي من ناحيته. يقول ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، من بيت ولا دار، هنا أيضا من زائدة، لأن التقدير ما بيننا وبين سلع بيت ولا دار. والفرق بين البيت والدار أن البيت هو المنزل، المنزل الذي يكون من الشعر، المنزل الصغير من الشعر، وأما الدار فهو المنزل الكبير ولا يكون من الشعر، يعني من الطين ونحوه. إذا عندنا الآن بيت ودار، البيت هو المنزل الصغير يكون من الشعر، وأما الدار فهو المنزل الكبير الذي يبنى من الطين ونحوه. قال فطلعت من ورائه سحابة. قال من القائل؟ أنس الراوي، أنس قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، مثل الترس أي في كبرها، في استدارات، في كبرها وحجمها. وقوله الترس، الترس آلة تشبه الطست، يتقى بها في القتال. يقول فلما توسطت السماء، يعني صارت في وسط السماء، انتشرت ثم أمطرت، انتشرت يعني أن هذه السحابة الصغيرة اتسعت، ثم أمطرت يعني أنزلت المطر، أنزلت المطر. قال فلا والله، يقال فيها كما قيل في الأولى، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا أي ما أبصرنا. وسبب عدم رؤيتهم للشمس أنها مستترة بماذا؟ بالغيوم مستترة بالغيوم. وقوله سبتا سبتا يعني أسبوعا أسبوعا، ويقال جمعة ويراد به الأسبوع، ويقال سبتا ويراد به الأسبوع، فيعبر بالجمعة ويعبر بالسبت عن الأسبوع. يقول فما رأينا الشمس سبتا، قال ثم دخل رجل من ذلك الباب من الجمعة المقبلة، من ذلك الباب يعني من نحو باب القضاء، من الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت الأموال. هنا قوله ثم دخل رجل رجل، وفي رواية ثم دخل الرجل الرجل، الحديث هنا يقول ثم دخل رجل وفي رواية ثم دخل الرجل، فعلى رواية التنكير يحتمل أن يكون هو الرجل الأول ويحتمل أن يكون غيره، والظاهر أنه غيره، وذلك لأن النكرة إذا أعيدت باسم النكرة فالثاني غير الأول. وأما على رواية ثم دخل الرجل فهو الرجل الأول، وتكون أل للعهد الذكري، تكون أل للعهد الذكري. ثم معنى أولى يقول الحديث الآن معنى ثم دخل رجل، في بعض روايات الحديث ثم دخل الرجل. على رواية ثم دخل رجل يحتمل أن يكون هو الرجل الأول الذي قال يا رسول الله أدعو الله يغيثنا، ويحتمل أنه غيره، والأرجح أنه غيره. ما وجه الرجحان؟ نقول لأن النكرة إذا أعيدت باسم النكرة فالثاني غير الأول. وأما على رواية ثم دخل الرجل فأل هنا للعهد، للعهد الذهني ولا الذكري؟ الذكري، لأن لمدخول أل مذكور سابق، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الرسول؟ المرسل. وأما التي للعهد الذهني فلا يكون لمدخول أل ذكر قبل، ولكن الذهن ينصرف إلى هذا المذكور، كما لو قلت جاء القاضي، جاء القاضي، هل هنا المراد به العهد الذهني؟ نقول هنا ثم دخل رجل على رواية التنكير يكون غير الأول، وعلى رواية التعريف يكون هو الأول. فقال فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي بعض الروايات وهي أرجح من حيث المعنى غرق الماء وتهدم البناء، غرق الماء وتهدم البناء، وهذه الرواية من حيث المعنى أرجح، لأنها أقرب إلى ماذا؟ إلى المعنى. وقوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، الأموال قلنا إنها تشمل إيش؟ الزروع والمواشي ونحوها. فادعوا الله أن يمسكها عنا، أن يمسكها يعني أن يحبسها ويمنعها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لحكمته لم يدع الله عز وجل بالإمساك، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا أي حولنا وقريبا منا. وقول حوالينا التقدير اجعل المطر حوالينا ولا علينا، يعني ولا تجعله علينا. اللهم على الآكام جمع أكمة، والأكمة مرتفعة من الأرض، والضراب وبطون الأودية، والضراب هي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية هي المجاري، مجاري الأودية، ومنابت الشجر يعني الأمكنة التي تنبت بها الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها مطلقا، وإنما دعا الله عز وجل أن يجعلها حواليهم ولا عليهم. وأيضا حينما قال حوالينا خصص أمكنة يحصل بها الانتفاع، فقال اللهم على الآكام المرتفعات والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت، أقلعت يعني توقف المطر وزال السحاب. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول يعني السائل، فقال لا أدري. وهذا يرجح أن أنس قال في قول أن رجلا، أن الإبهام هنا نقول أن رجلا أنس رضي الله عنه أبهمه للجهل به، لأنه كان معلوم لكان يعرفه. طيب، يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز الكلام مع الخطيب يوم الجمعة إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك، لقوله ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفيه أيضا، فيه استفاد من فوائد هذا الحديث، أنه ينبغي للسائل أن يذكر المبرر لسؤاله والداعي لسؤاله، لقوله هلكت الأموال. طيب، في الفائدة الأولى قلنا جواز الكلام مع الخطيب يوم الجمعة للمصلحة والحاجة، ما الدليل؟ الدليل هنا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. واعلم أن الكلام، كلام يوم الجمعة حال الخطبة، قد يكون من الخطيب للمأموم، وقد يكون من المأموم للخطيب، وكلاهما لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة. أما الدليل على جواز كلام الخطيب للمأموم، فالدليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلك الغطفاني حينما كان يخطب يوم الجمعة فدخل وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وفي رواية وتجوز فيهما. ورأى رجلا أيضا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد أذيت. وأما الدليل على جواز كلام المأموم مع الخطيب فهذا الحديث. طيب، يستفاد منه أيضا أنه ينبغي لمن خاطب الخطيب يوم الجمعة أن يذكر المبرر لسؤاله، لأنه إذا لم يذكر المبرر لم يكن للسؤال حال الخطبة داع، إذ بإمكانه أن يؤخر، لأنه الآن إذا تكلم مع الخطيب فسوف يقطع كلام الخطيب، وربما قطع عليه أفكاره، وأيضا يشوش على المأمومين. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث فادعوا الله يغيثنا، فيه دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين الإحياء، جواز التوسل لكن بدعاء الصالحين الأحياء، وأما الأموات فلا. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجل. طيب، فإذا قال قائل إن طلب الدعاء من الغير قد يكون فيه تزكية لمن طلب منه الدعاء، وربما يصل الأمر إلى حد الإعجاب، نقول أما الأول وهو التزكية فلا حرج أن نزكي غيرنا، لا حرج، بشرط أن يكون أهلا، المسألة العجب، فإذا خشينا من العجب ففي هذا الحال لا يطلب منه. إذن نأخذ من هذا الحديث جواز طلب الدعاء من الغير، واعلم أن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لمحض مصلحة نفسه فقط، بأن يقول أدعو الله لي، يريد مصلحة نفسه فقط. فهذا قد صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنه من المسألة المذمومة التي تدخل في مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي، الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسألوا الناس شيئا حتى إن أحدهم لا يسقط صوته وهو راكب فينزل ويأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه، كل هذا تحقيقا لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن طلب الدعاء من الغير لمحض مصلحة النفس، شيخ الإسلام رحمه الله صرح بأنه من المسألة المذمومة. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير كما لو رأى هذا الغير لو رآه بعيدا عن الدعاء، بعيدا عن دعاء الله عز وجل واللجوء إليه، فقال أدعو الله لي، ويريد مصلحة نفسه ومصلحة هذا الغير بحيث يقبل على الله، فهذا لا بأس به، لأن المصلحة فيه لم تتمحض لمن؟ للسائل. القسم الثالث، القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير للغير، أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال لشخص إن فلانا قد أصابه المرض أو قد حصل له كذا وكذا فادعوا الله له، ادعوا الله له، فهذا لا بأس به لأنه ليس ثمة مصلحة لمن؟ للسائل، فالسائل في الواقع محسن وما على المحسنين من سبيل. القسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام لمصلحة المسلمين، كما لو قال مثلا إن المسلمين قد أصابهم وهن وضعف أو قلة في المياه أو قلة في العدد أو العدة أو نحو ذلك، فادعوا الله عز وجل أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يغنيهم، فهذا لا حرج فيه. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن المشروع للخطيب أن يكون قائما، لقوله قائم يخطب، وهو كذلك، فالمشروع للخطيب أن يخطب قائما، وفي قيامه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يتمكن من رؤية المأمومين، فلربما حصل من بعض المأمومين ما يحتاج إلى تنبيه كإيذاء بتخطي الرقاب أو جلوس من غير أن يصلي التحية أو ما أشبه ذلك. وفي أيضا فائدة بالنسبة للمأمومين، لأن كون الخطيب يخطب قائما أبلغ في إيصال الصوت ولا سيما قبل ظهور مكبرة الصوت، وأيضا أبلغ في التأثير، لأن الذي يرى الخطيب ليس كالذي يسمعه فقط. وفيه أيضا من فوائده أيضا مشروعية خطبة الجمعة، وهي شرط لصحة الصلاة. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل التشكي، لا على سبيل التشكي، تؤخذ من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه أيضا دليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، جواز ولا مشروعية؟ نعم مشروعية، لم نقل وجوب الاستسقاء، إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا فالفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية. طيب، وفيه أيضا دليل على مشروعية رفع الخطيب يديه يوم الجمعة في دعاء الاستسقاء والاستصحاء، ومشروعية أيضا أن يرفع الناس أيديهم معه، بقوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رفع إليه ودعا لم ينقل أنه مسح بهما وجهه. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع أيضا تقبيل اليدين بعد الدعاء، تقبيل اليدين بعد الدعاء، بل هو بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، بخلاف المسح، مسح الوجه بعد الدعاء فقد جاء في حديث، في حديث حسنه ابن حجر رحمه الله، ولذلك من مسح وجهه بعد الدعاء لا ينكر عليه، لأن فيه حديث حافظ ابن حجر رحمه الله وهو من الأئمة الذين تعتبر أقوالهم وترجيحاتهم وتصحيحاتهم بالحديث صحح الحديث، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضعف الحديث ويرى أن المسح لا أصل له، لا أصل له. وإذا كانت المسألة فيها خلاف والحديث أيضا يعني ليس بذلك الضعيف، فلا ينكر على من مسح. أما تقبيل اليدين بعد الدعاء فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب البداءة بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، لا تجب، فلا يجب على من أراد أن يدعو أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل ادعوا الله يغيثنا قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فإذا قال قائل هذا الاستدلال، هذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في أثناء الخطبة، والخطبة من المعلوم أنها مبدوءة بالحمد والثناء، فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحمد والثناء لم يكن لأجل الدعاء وإنما كان لأجل الخطبة. وفيه أيضا في هذا الحديث مشروعية تكرار الدعاء ثلاثا لقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه أن يدعو ثلاثا، كان يعجبه أن يدعو ثلاثا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، حسن ظنه بأصحابه، ووجه أنه أجاب هذا الرجل السائل ودعا ولم يطلب منه البينة، لما قال هلكت الأموال وانقطعت السبل قال من قال ذلك ألك بينة، لم يقل ذلك، إحسانا منه عليه الصلاة والسلام، إحسانا بالظن، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الظن بهذا الأعرابي، لأن الأصل في خبر المسلم الذي ظاهره العدالة الأصل فيه القبول، القبول، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم، واضح ولا لا؟ أقول الأصل في خبر المسلم الذي ظاهره العدالة الأصل أنه مقبول. وفيه أيضا استفاد من هذا الحديث ظهور قدرة الله عز وجل، أو بيان قدرة الله عز وجل في إنزال المطر وإمساكه، حيث أنزل المطر ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام استجاب له وأمسكه. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه وكرامته عند ربه عز وجل، وذلك بإنزال الغيث حينما سأل، وبإمساكه حينما قال اللهم حوالينا ولا علينا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا فيه دليل على قبول خبر الواحد إذا احتفت القرائن بصدقه، وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل خبر الأعرابي لما قال هلكت الأموال. وفيه أيضا بيان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه بإمساك المطر، حيث لم يقل اللهم احبس المطر أو أمسك المطر، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز القسم بدون استقسام، جواز القسم بدون استقسام، لأن أنس رضي الله عنه في أول حديث قال فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزع، ثم قال فلا والله ما رأينا الشمس أسبوعا. إذن يأخذ منه جواز الحلف أو الإقسام بدون استقسام. طيب، ويستفاد منها أيضا، يستفاد من هذا الحديث من قول يخطب، يستفاد منه أن المشروع أن يخطب على منبر.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-2-15.
11171 صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.